باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد ابن فضيل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس 92 من سلسلة شرح دروس شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الباب 29 باب صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعدما ذكر ليلة القدر وذكر القيام يذكر هنا الآن الصيام، فضل الصيام في شهر الصيام شهر رمضان. قال أهل العلم إنما أخر الصيام عن القيام إما لأنه من التروك، يعني مما يترك، يعني القيام فعل والصوم ترك، ترك المفطرات كما سيأتي، إما لأن ما تقدم كان من الأفعال وهذا من التروك، أو لأن الليل قبل النهار، أو لأن الليل قبل النهار فقدم قيام الليل ثم دخل في صيام النهار. قال حدثنا محمد ابن سلام وهو البيكندي محمد سلام البيكندي الإمام الكبير ثقة ثبت محدث ما وراء النهر. قال أبو عصمة سهل بن المتوكل قلت لأحمد بن حنبل حدثني، فقال من أين أنت؟ قلت من بخارى، فقال ألم تسمع من محمد بن سلام ما يكفيك؟ يعني أحمد بن حنبل يقول له أنت كنت في بخارى جئت تسمع مني وتركت محمد بن سلام، يعني هذا فيه رفعة كبيرة لهذا الشخص وترفيع من أحمد لمكانة محمد بن سلام البيكندي. وقال أحمد بن الهيثم قال لي يحيى بن يحيى بخراسان كنزان، يعني يحيى بن يحيى يقول في خراسان كنزان، يعني كنز وكنز، كنز عند محمد بن سلام البيكندي وكنز عند إسحاق بن راهويه أو راهويا. يروي محمد بن سلام توفي في سنة 225 يروي عن محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي. قال أحمد كان يتشيع وكان حسن الحديث، توفي في سنة 195. يروي عن الإمام الكبير يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري وهو تلميذ الفقهاء السبعة وهو شيخ المدينة المعروف أبو سعيد الأنصاري، توفي في سنة 144. يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري أخو حمير بن عبد الرحمن الذي مر في الحديث الماضي، هو أحد الثقات المكثرين، توفي في سنة 94. قال صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني سنأخذ في هذه العجالة السريعة شيئا من مما يتعلق بصيام رمضان وبعض من مما جاء في فضائله وخصائصه على حسب ما يتيسر في الوقت به الوقت. الصيام في اللغة والإمساك، كما في قوله تعالى عن مريم قالت إني نظرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فهو في اللغة الإمساك عن الكلام أو عن أي شيء، الصوم الإمساك عن الكلام أو عن غيره. وفي الاصطلاح اختار شيخ ابن عثيمين هذا التعريف أن الصيام هو التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن شئت أن تزيد تقول بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن كلمة المفطرات أوسع أوسع. حكمه لا شك أن الصيام صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن الأحاديث حديث بني الإسلام على خمس، وذكر الصيام، وحديث جبريل عندما سأل عن الإسلام فذكر له المباني العظيمة وذكر له منها صيام رمضان، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة. من حكم الشريعة في فرض الصيام تنوع العبادات، هذه أحد الحكم، تنوع العبادات حتى لا يحصل ملل عند الشخص. ثانيا، بتنوع العبادات يحصل الاختبار والابتلاء، يعني واحد مثلا سهل عليه الإنفاق لكن ليس سهلا عليه الصيام، واحد العكس يسهل عليه الصيام ولا يسهل عليه الإنفاق، واحد يسهل عليه الصيام والإنفاق ولا يسهل عليه الحج لأن فيه بعض الأعمال. فهذه من حكم الشريعة أن فيها ملائمة لأحوال الناس، ثانيا يحصل بها الاختبار والابتلاء والتمحيص. وهذه العبادات منها ما هو بدني محض كالصيام، ومنها والصلاة، ومنها ما هو مالي مالي محض كالزكاة، ومنها ما يجمع بين الأمرين، عبادة بدنية مالية كالحج. الحج يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مال. ومن جهة أخرى التكليف إما يكون بالكف عن المحبوبات أو بذل المحبوبات، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الممتع، الكف عن المحبوبات كالصيام، الصيام كف عن المحبوبات عن الطعام والشراب والنكاح، أو بذل المحبوبات كالزكاة هي بذل المال وهو محبوب إلى النفوس. ركن الصيام، الصيام له ركنان: النية والإمساك، النية والإمساك. وعلى قول الصحيح يجوز في رمضان ويصح في رمضان أن ينوي الإنسان له نية واحدة من أول الشهر لآخره، يصح على قول الراجح وهو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد أن الإنسان ينوي نية واحدة لرمضان لصيام رمضان كاملا من أوله لآخره. شروط وجوبه، شروط وجوبه يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الموانع. المسلم ليخرج الكافر، والبالغ ليخرج غير البالغ، فإنه يجوز له الصيام لكن لا يجب. العاقل ليخرج المجنون، المقيم ليخرج المسافر، القادر ليخرج العاجز بعجز يعني طارئ أو مزمن، الخالي من الموانع ليخرج الحائض النفساء ومن كان عنده عذر من الأعذار. من فوائد الصيام ومنافع العظيمة التي ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال، يعني مما قال: فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك لمحبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. وللصيام تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، يعني الصيام له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة كالسمع مثلا والبصر، والقوى الباطنة كالقلب وحميتها، يعني حفظ يعني التخليط، هذا كان ابن القيم في زاد المعاد، وحميتها الجالب لها المواد، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة، التخليط في كل شيء، تخليط مثلا في السمع في البصر في الأكل في الشرب في الحب والبغض، فهو يدفع عن القوى الباطنة هذه المفسدات التي تفسدها، التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، يعني يقصد من امتناع الإنسان عن الطعام والشراب يذيب ما في داخل الإنسان من المواد الرديئة كالدهون مثلا وغيرها مما يسد الأوردة والشرايين ونحو ذلك. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الكلام موجود في زاد المعاد في المجلد الثاني في أوله. من منافع الصيام أذكر بعض العناصر بسرعة من منافع الصيام ومن حكم الصيام، وقد لا أذكر الأدلة لبعض الأدلة لأنها مشهورة. الصوم وسيلة إلى التقوى، وذكرنا الآية الكريمة: الصوم وسيلة إلى شكر النعم. لماذا؟ لأنك تحرم من النعمة طعام والشراب عدة ساعات، فإذا جئت تأكل وتشرب مثلا تعرف عظم هذه النعمة، فيكون ذلك مدعاة للشكر. ثالثا، الصوم يقهر النفس ويكسر النفس ويحد من الشهوة، لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات، ودليله الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخره. رابعا، الصوم يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر. الصوم يجعل القلب يتخلى للتفكر والتذكر أو للذكر والفكر، لأن تناول الشهوات يوجب الغفلة، كما قال الإنسان: إذا أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. أيضا الصوم به يعرف الغني قدر نعم الله جل وعلا، وقد حرمها غيره، يعرف الغني قدر النعمة. السادس، الصوم سبب في تمرين النفس على السيطرة عليها وضبطها بما فيه سعادتها، سعادتها في الدنيا والآخرة. الصوم سبب للتراحم، رحمة الفقير والمسكين، لأن الصائم الغني إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات عرف حق الفقير والمسكين. بعد ذلك الصوم يجمع أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على الطاعة، طاعة الله بالصيام، وصبر عن المحارم وهي صبر عن المفطرات، وفيه صبر عن الأقدار المؤلمة، لأن الإنسان يتألم من الجوع أو من العطش، صبر على الأقدار المؤلمة. الصبر يترتب على الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب وإراحة الجهاز الهضمي، مما جاء في من الأحاديث في فضل الصوم عموما. جاء في الحديث: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. جنة يعني وقاية، إذن هو وقاية من النار. وفي حديث جابر: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وفي حديث كعب بن عجرة: الصلاة برهان والصوم جنة حصينة. الصوم جنة حصينة يعني حصن حصين لك، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي صححه الألباني. وفي حديث عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وهو جنة من الشهوات كما ذكرنا حديث: يا معشر الشباب، صيام يوم في سبيل الله يباعد الله جل وعلا به وجه العبد عن النار 70 خريفا، كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية عند الترمذي من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، خندقا كما بين السماء والأرض، صححه الألباني. وفي حديث أبي موسى، حديث أبي أمامة المعروف، قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا شيء يعدله، رواه النسائي وإسناده صحيح. وعند ابن حبان في حديث طويل في آخره عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا، يعني لا يوقد نارا في بيته بالنهار إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد اعترهم ضيف. يعني أبو أمامة بعدما سمع هذا الحديث كان لا يترك الصيام إلا إذا أتاه ضيف فإنه يقوم بحقه. من فضائل أيضا الصوم أنه يدخل الجنة من باب الريان، لحديث سهل بن سعد في الصحيحين إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، رواه البخاري. وأيضا فيه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يعني الذي يأتي بنوعين من أنواع الطاعات ينادى من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني تعال من هذا الباب. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، يعني واحد مجتهد في الصلاة يدعى يوم القيامة من باب الصلاة. ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، لأن أبو بكر الصديق كما يخفى عليكم مسارع في كل أبواب الخير. وفي لفظ للبخاري من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب يقولون أي فل، يعني يا فلان هلم، أي فل هلم، يعني يا فلان هلم إلينا، هلم من هذا الباب. طبعا هذا فيه تكريم عظيم لي من يأتي بهذه الطاعات. الصوم من الخصال العظيمة التي تدخل الإنسان الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا، قال من اتبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من أطع اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، يعني كل صنم ينادي على شيء أبو بكر يقول أنا 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 أنا، مسارع الخيرات لا يتأخر ولا يتلكى. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وأيضا الصيام كفارة للذنوب كما جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، لهم معروف النهي عن المنكر متفق عليه. للصائم فرحتان وخلوفا الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حديث المعروف كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني فلا يقول رفث في الكلام القبيح أو لا يتكلم في صيامه فيما يتعلق بأمور النساء، ولا يصخب، الصخب رفع الصوت، رفع الصوت بالصياح أو بالتجاهل على الناس ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قتله، يعني واحد يريد أن يتشاجر معه أو يقاتله، فليقل إني امرؤ صائم. أهل العلم قالوا إما يقولها بلسانه وإما يقولها بلسانه وبقلبه، يقولها بلسانه ليكف الشخص الآخر، ويقولها بقلبه ليكف نفسه، يعني لن أقاتلك لن أقاتلك، يكف نفسه وبلسانه ليكف غيره، فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي متغيرة التي تخرج من الفم وأصلها من المعدة من الباطن أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على طيب رائحة الصائم عند ربه، إذا كانت رائحة فمه المتغيرة أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك فهذا يدل على طيب الصائم عند الله جل وعلا وطيب رائحته يوم القيامة. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. من خصائص هذا الشهر العظيم شهر الصيام، أولا أنه أنزل فيه القرآن، للآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وأيضا من خصائصه أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ويفتح فيه أبواب الرحمة وتفتح فيه أبواب السماء، وينادي فيه مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه كل ليلة عتقاء من النار، وطبعا فيه ليلة خير من ألف شهر كما ذكرناها، وهو شهر فيه مظنة إجابة الدعوات، لأن الله جل وعلا قال في الآيات التي في الصيام بينها قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بين آيات الصيام، يعني هذه الآية جاءت بين آيات الصيام، وهو شهر أيضا الذكر والشكر، لأن الله جل وعلا قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهو شهر الصبر كما ذكرنا. لكن هناك حديث مهم أذكره لأهميته، حديث الصحابي الأعرابي الذي في مسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر يعني رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر يعني يذهبن ما في الصدر من الحسد والحقد والغل. مرة ثانية، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني صوم شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب ما في قلب الإنسان، يعني هذا دواء وعلاج، علاج نبوي، علاج نبوي للقلوب، إذا أردت أن تعالج قلبك مما فيه من البلاء والفتنة والحسد والغل والحقد وغير ذلك عليك بهذا الدواء النبوي، صيام رمضان مع صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، ما في الصدر من الغل والحقد والحسد إلى غير ذلك. آخر شيء أختم به يعني لضيق الوقت، حديث رواه ابن ماجة، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من قبيلة بل أو بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلم جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزى هذا المجتهد، يعني رجل شخص مجتهد جدا وغزى، فمات في الغزاة واستشهد، ثم مكث الآخر صاحبه مكث بعده سنة ثم توفي. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة، يعني واقف عند باب الجنة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني نادى الثاني المتأخر في الوفاة وترك الشهيد، ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يئن لك بعد، يعني أنت لازلت لك حياة. فأصبح طلحة يحدث بهذه الرؤيا الناس، فعجبوا من هذه الرؤيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال من أي شيء تعجبون؟ فقال يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، يعني هو عنده أمران، أشد اجتهادا في العبادة ونال الشهادة ودخل المتأخر الجنة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث بعده، أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، يعني صلى صلاة سنة كاملة. اضرب انت اليوم عندما يكون الفريضة فقط 17 ركعة ضم لها الرواتب والسنن والنوافل وتحية المسجد الاخيري، اضرب في خلال السنة يخرج لك الاف. فهذا صام بعده رمضان وصلى الاف الركعات. قالوا بلى يا رسول الله. قال فما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. اذا هذا فضل عظيم جدا لمن ادرك صيام رمضان او ادرك شهر رمضان وفق له. هذا حديث رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الالباني، ولعلنا نكتفي بهذا. وكما قلت هذا ان شاء الله اخر الدروس، نلتقي بعد العيد ان شاء الله جل وعلا وانتم على خير. نسال الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على الصيام والقيام، وان يبلغنا شهر رمضان على خير حال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وبارك الله فيكم.